بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: حدثنا داود بن عمرو المسيبي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون نحوا من 30، كلهم يزعم أنه نبي، ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. والحديث بالإسناد الذي ذكره البغوي رحمه الله صحيح، وهو أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق، ومن رواة الألوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحابي جليل تبغضه الرافضة لأنه روى الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكشف ما هم عليه من الباطل، وتكشف كذبهم. وفي هذا الحديث أحد الأحاديث التي تكشف كذب من يكذب على الله جل وعلا، ففيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون. والدجل هو التغطية والتمويه، وهو بمعنى الكذب. فيكون في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: دجالون كذابون، كلمة كذابون من باب التأكيد، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. وقد ورد تسمية بعض الكذابين في حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، منهم مسيلمة والعنسي والمختار. وهؤلاء الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا، ادعوا أنهم أنبياء وأن الله عز وجل أرسلهم وأوحى إليهم. ومسيلمة قد ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء إلى مكة ويريد إلى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشركه في أمر الرسالة والنبوة، يعني يقول له: كما أنت رسول ونبي، أنا مثلك رسول ونبي، نتقاسم هذا الأمر. هذا ما يصدر إلا من إنسان لبس عليه الشيطان، فيظن أن الرسالة والنبوة تعطى من أحد من الناس، وأنها اشتراك، أنت تريدني نبي افعل ذلك. ولكن هذا اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، ثم لها دلائل وعلامات، فليست الرسالة والنبوة ادعاها بالأمر الهين، ولهذا أولئك الأقوام الذين كذبوا رسلهم قالت لهم رسلهم نحن مرسلون من عند الله، ولو كان كلامنا غير صحيح لانتقم الله عز وجل منا، لأنه جرت العادة أن من ادعى النبوة أو الرسالة فيما سبق ومضى من الأقوام أنه يهلك إذا كان كاذبا، كما في سورة ياسين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. إذن يعلم الله عز وجل أن هؤلاء هم مرسلون من عنده سبحانه وتعالى، ولهذا يؤيد الأنبياء والرسل. أما من ادعى كاذبا أنه رسول أو نبي فإن الله سبحانه وتعالى استدرجه ثم يهلكه بما كذب على الله سبحانه وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما أحد يدعي أنه مرسل من عند الله جل وعلا إلا إن كان ادعاءه صحيحا أنه مرسل والله عز وجل يؤيده. فمسيلمة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب إشراكه في هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام ودعاه إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وقال له ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني إن أنت أبيت أن تؤمن بي وتشهد أني رسول من الله فيوشك أن الله عز وجل يهلكك، لئن أدبرت عن هذا الأمر ليعقرنك الله. فولى وذهب وما آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يقول له أنت تؤمن بي وأنا أؤمن بك، إن آمنت بي أنا آمنت بك، آمن بي بأني رسول وأنا آمن بك بأنك رسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا كاذب وطلب منه الإيمان به عليه الصلاة والسلام والدخول في الإسلام وترك هذا الهذيان الذي في رأسه وتلبيسات الشيطان، وقال له مهددا له ومتوعدا إن أنت كذبت على الله ولم تؤمن بي يوشك أن الله سبحانه وتعالى أن يهلكك. فأدبر الرجل ولقي بعض الصحابة ولقي بعض المشركين، هو يعرض دعوته على أن الناس يؤمنون به، لقي عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعد، قال له تعال يا عمرو، وعرض عليه أمر النبوة والرسالة مسيلمة الكذاب، قال له معك شيء دليل شيء عندك؟ هم يعرفون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم عرب فصحاء بلغاء ويعرفون أن هذا الكلام ما يقوله بشر، لو جاب له كلام عادي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم القرآن ويعلمون أن هذا هو قرآن من عند الله عز وجل. قالوا نعم عندي، عنده قرآن مسيلمة، قال هات ما معك، قال يا وبر يا وبر ما أنت إلا أذنان وصدر، فماذا ترى يا عمرو؟ هذا قرآنه. قال إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، مباشرة رد عليها عمرو بن العاص بقنبلة، أنت عارف في قرارة نفسك أني واحد من الذين يقولون أنك كذاب. فعمرو بن العاص أعطاه في وجهه أنه كاذب، وهو فعلا يعلم أن هؤلاء مهما تلا عليهم أنه كاذب، فهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، لكن تلبيسات الشيطان. حتى قالوا كان مغرم بالحيوانات فيؤلف الكلام والهذيان عليها، منها يا ضفدع يا ضفدعان، نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، هذا قرآن مسيلمة. وتكلم على الفيل، والفيل سورة مكية وقد نزلت في مكة. وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وخرطوم طويل. الفيل ما الفيل؟ فالرجل ما عنده شيء أصلا، ما عنده شيء، وإنما هو ادعاء كاذب. فلما عرف أن ما أحد يصدقه عرض دعوته على الناس وهو كاذب، ما أحد يصدقه على هذا الهذيان، رجع إلى بلده. ثم بعد ذلك خرج وكون له جيشا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة رضي الله عنهم في خلافة أبي بكر قاتلوه، فقتلوه فقتل كافرا. وهذا مصداقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن أدبرت ليعقرنك الله. يقول الحافظ: وخرج مسيلمة باليمامة والعنسي باليمن. وهؤلاء المذكورون في الحديث، الأسود العنسي كذلك ادعى النبوة وكون له جيشا وحارب الصحابة، وأرسل له الصديق كذلك من يقاتله فقتل. وطليحة ابن خويلد في خلافة أبي بكر. هؤلاء الثلاثة خرجوا في خلافة أبي بكر، مسيلمة وكذلك خرجوا، بمعنى كونوا لهم جيوش، وإلا ادعاهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ادعاهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو قبائل العرب، كان مشغولا عليه الصلاة والسلام بالدعوة، فيدعو الناس، ودخل الناس في دين الله أفواجا إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام، وما تفرغ لقتال مسيلمة ولا، لكن كونوا لهم شوكة وقوة وجيش في خلافة أبي بكر، وهي تسمى حروب الردة. وجهز لهم الجيوش وقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، وقتل منهم هذا مسيلمة والأسود العنسي. وأما خويلد أو طليحة بن خويلد، قيل أنه تاب ورجع إلى الإسلام، وقيل غير ذلك. قال: وسجاح التميمية في بني تميم. أيضا خرجت امرأة تدعي النبوة يقال لها سجاح في بني تميم، حتى أشعر بعضهم قال: أضحت نبيتنا أنثى وأصبحت أو وأمست أنبياء الله ذكرانا. واحد يقول في سجاحة: نحن الوحيدين من الناس اللي نبيتنا أنثى. هذا على وجه الذم، قال أمست أو أصبحت نبيتنا أنثى وأمست أنبياء الله ذكرانا، وهو شاعر من بني تميم. قال: ثم خرج المختار بن أبي عبيد في زمن ابن الزبير، أيضا ممن خرج وادعى النبوة، المختار ابن أبي عبيد الثقفي. وهذا أولا خرج يطالب بدم الحسين وأنه ينصر الحسين، طالب القتلة وكون له جيشا وادعى محبة آل البيت، فحصل له أنصار كثير، حصل على أنصار كثير وشجعوه وقاموا معه وقتل خلقا كثيرا وانتصر في حروب كثيرة المختار بن أبي عبيد، وكان في العراق. ثم بعد ذلك ادعى أنه نبي، وقاتله مصعب بن الزبير. وهذا المختار خرج في خلافة ابن الزبير، في خلافة ابن الزبير لما كان ابن الزبير واليا على مكة، وكان له قوة، فأرسل له رضي الله عنه أخاه مصعب ابن الزبير فقتل المختار ابن أبي عبيد. قال: ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة يزيد ابن عبد الملك ابن مروان. أيضا هناك رجل يقال له الحارث وهو كذاب أيضا، وخرج في خلافة يزيد ابن عبد الملك، وقتل أيضا هذا الحارث الكذاب. وخرج كثير في عهد كذلك الدولة العباسية ممن لا يحصون، ممن ذكرهم أهل العلم وادعوا فيها النبوة، فكان مصداق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك كذابين 30 سيخرجون بعده ويدعون النبوة، وربما تكون لهم شوكة، لكن كلهم أهلكوا وقتلوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وهذا الشطر من الحديث فيه بيان في آخر الزمان تحصل فتن عظيمة لا يتحملها الشخص، وخاصة الصالحون يرون الفتن بأم أعينهم فلا يتحملونها، وأيضا هم يحاربون من قبل أعداء الله عز وجل ويفتنون في أديانهم، فلهذا ربما مر بقبر رجل قد مات ويقول: يا ليتني كنت مكانه، من شدة البلاء وشدة الفتنة، فيتمنى ذلك، فيغبط أهل القبور على موتهم وعلى وجودهم في ذلك المكان، ويتمنى أنه ما رأى هذه الأشياء بعينيه، لأنه ينكرها وهو يعلم أن هذه الأشياء من الفتن، فينكرها قلبه، فيتمنى أنه لو كان من أهل القبور. وأنت ترى في هذا الزمان فتن كثيرة وعظيمة، تقول: هؤلاء الذين ماتوا يا بختهم، كما يقال عندنا: يا بختهم، ما رأوا الذي رأيناه، الذين تقدموا وما رأوا الفتن العظيمة التي نعيشها، وربما يفتن الرجل في دينه فيقول: هؤلاء الذين ماتوا لعلهم سعداء في قبورهم. وستأتي فتن أعظم وأعظم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحصول الفتن في بلاد المسلمين، وأعظم فتنة ستخرج هي فتنة الدجال. قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن، إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، يعني ترى أهل الباطل يستولون على كل شيء في بلاد المسلمين. في فترة من الفترات في مصر كان في المنابر يسب الصحابة علنا، هل تتوقع أن يكون في القرن الثالث تقريبا أو الرابع، القرون المتقدمة، يستولي الباطنية على مصر وينشرون الكفر البواح، كفر بواح، والذين هم في ذلك المكان من الصالحين لا يستطيعون أن يتحركوا، وإن تحركوا تكلموا أو شيء قتلوا وعذبوا قبل القتل، فيطلع هؤلاء الزنادقة على المنابر يسبون أبا بكر ويسبون عمر، وهم مع ذلك مدعون أنهم يحبون أهل البيت، الباطنية القرامطة يدعون هذه الثورة التي قام بها ذلكم الخبيث الرافضي الذي يدعى أنه حاكم بأمر الله واستولى على مصر، كان فيها يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن الترضي عن هؤلاء. وقس على ذلك أمور كثيرة تحصل، وينشرون هذا في الأسواق وفي مجامع الناس، ويكون لهم الشرطة ويكون لهم القوة، يعذبون ويسجنون ويفتنون الناس في أديانهم ويفعلون ما يفعلون، ربما سبوا النساء وقاموا بالفواحش، وتاريخ الرافضة معروف على مر الأزمان كيف فعلوا بالمسلمين، قتلوهم حتى في الحرم. أبو سعيد الجنابي الذي جاء من اليمامة، جاء من بلدة مسيلمة من جهة البحرين، ماذا فعل في الحجيج حتى وقف على باب الكعبة قال أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، يعني كفر واضح في بيت الله الحرام، لا يالون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإذا استولى أمثال هؤلاء الرافضة والقرامطة والباطنية سيفعلون في المسلمين ذبح مثل ذبح الدجاج، فذبحوا المسلمين آلاف مؤلفة ووضعوهم في بئر زمزم حتى انسدت البئر، حتى انسدت البئر. فهذا قد تكون هناك غلبة لأهل الباطل في زمن من الأزمان، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه أكثر من 20 سنة، 23 أو 30 سنة بقي عندهم، وبيت الله بدون حجر أسود، ثم رد بعد ذلك بأموال دفعت لهم. يعني في زمان ما أحد يتكلم ولا يقال أن ما فيها علماء، كل زمان فيه علماء، فيه صالحون، فيه ناس خيرون فيه، لكن قد تكون شوكة أهل الباطل قوية فيظهرون الكفر البواح، ما نقول فقط مجرد معاصي يظهرونها، وإنما يظهرون كفر، قل كذا وإلا الآن السيف على رقبتك، وإلا ستسجن، وإلا سنأخذ أموالك، وإلا سنيتم أطفالك، وإلا سنسبي نساءك. بل حتى في فترات الحروب ما بعد هذا ماذا فعل الرافضة في صنعاء؟ استباحوا صنعاء، استباحوها ودخلوا البيوت وأخذوا النساء وفعلوا الأفاعيل، فعلوا أفاعيل كثيرة في أزمان تقوى شوكة هؤلاء. لهذا ينبغي على المسلم أن يحذر، أن يأخذ حذره، وأن أهل السنة عليهم أن يتكاتفوا ويتعاونوا ضد أهل الباطل قبل انتشارهم وقبل ماذا؟ استفحال أمرهم. فإذا لم يتعاون أهل الإسلام على رد أهل الباطل مع أولياء أمورهم، مع أولياء أمورهم، فينبغي أن تكون عندهم غيرة لهذا الدين، وإلا فإذا استفحل الأمر وانتشر هؤلاء وصاروا حكاما على رقاب المسلمين فإنهم سينشرون ما شاءوا، وهم أهل عقائد ليسوا أهل دنيا فقط، إنما هم أهل عقائد. يعني إذا كانت عندهم عقيدة في أهل السنة والجماعة فإنهم لا شك أنهم سيطبقونها. إذا لم توافقهم على مذهب الرفضي أو غيره من مذاهب الكفر فإنهم سيقتلونك ويدعون أن هذا تقرب إلى الله عز وجل. وأحاديث التي ذكرت في العراق ماذا فعلوا في أهل العراق؟ هم الرافضة، أحفاد المجوس، هم الذين فعلوا الأفاعيل في بلاد الإسلام، ودخل ذلك هولاكو التتار كان بإعانة الرافضة. الكفار استبيحون بلاد المسلمين بإعانة الرافضة، والرافضة ربما تملقوا، ومن مذاهبهم كما هو معلوم التقية، وبعد ذلك إذا تمكنوا أظهروا مذاهبهم وكفرهم الصريح. فإذا كان الآن يسب الصحابة، الآن من قبلهم يسب الصحابة في بلاد اليمن، فما بالك بعد ذلك ماذا إذا تمكنوا تمكنا وصارت لهم البلاد؟ فالله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء الرافضة الذين بغوا على بلاد المسلمين في كل الأزمان. فالمسلمون ينبغي أن يكونوا على حذر وحيطة من هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس هذا عاما في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهلها أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وهذا أيضا صنف آخر من الناس قد ما يكون عنده شيء من الدين يخاف عليه، لكن عنده مصائب، عنده أمراض، عنده ديون، عنده فقر، عنده أشياء كثيرة، عنده ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. أيضا يأتي ربما إلى القبر ويتمرغ على التراب، تراب القبر، ويقول يا ليتني مكان هذا، مكان صاحب هذا القبر. ليس به الدين، يعني ليس خوف الدين، وإنما لما عليه من البلاء من الله سبحانه وتعالى. هذا قد يحصل لبعض الناس، لكن الأكثر هو الأول، أن الإنسان قد يذهب إلى ذلك القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، لما يرى من الفتن في الدين. قال: والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم، أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت أهون، وهو أعظم المصائب، أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وهذه رواية الإمام مسلم، وبهذا جزم القرطبي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث عظيم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون نحو من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.